بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الثالث بعد المئة من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. اليوم نشرع في التوابع، نأتي مستفتحين بالنعت بمشيئة الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر صدر سليمان. قبل الشروع في الدرس عندنا بعض الملاحظات، هناك ملاحظات في الدروس السابقة. أولا، في الدرس 82 كنت قد وعدتكم بأن أنظر إلى يبن أبي، هل يجري فيه ما يجري في يبن أمي ويبن عمي؟ سؤال: هل تجري اللغات الأربع المذكورة في يبن أمي ويبن عمي في يبن أبي أم لا تجري؟ الجواب أن هذا خاص في يبن أمي ويبن عمي دون يبن أبي، إذن هذه اللغات لا تجري في يبن أبي. هنا عندنا يقول: وقال الرضي في شرح الكافية: المضاف إلى ياء المتكلم إذا أضيف إليه المنادى فهو كما أضيف إلى غيره إلا الأم والعم، إذا أضيف إليهما ابن أو بنت منادا فإنه يجوز فيهما تخفيف الياء قياسا بالحذف أو القلب، يقول أو القلب ألفا لكثرة الاستعمال بخلاف غيرهما، إذن هذا خاص فقط بهذين التركيبين. سؤال آخر أيضا أو ملاحظة أخرى: في الدرس 99 أنا قلت لمحة، والحقيقة الصواب هو لمحة بفتح اللام. كذلك في الدرس 99، الدقيقة 9، في إعراب اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، أنا قلت من أمرنا متعلق بفرجا ومخرجا. هذا الكلام ربما يعني يفهم خطأ أنه متعلق بهما، والأمر ليس كذلك، وإنما هو يعني يتعلق بأحدهما، لأنه لا يجوز أن يتسلط عاملان على معمول واحد، فلذلك يكون متعلق يعني إما بفرجا أو متعلق بمخرجا على سبيل التنازع، وهناك إجابات أخرى. المهم هو التعلق بفرجا ومخرجا على التناوب. الدرس 98، الدقيقة 28، قلنا: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. الضمير هو عند الكوفيين، أنا قلت يرجع إلى الحرب، وهذا في الحقيقة توهمت فيه، والصواب أنه هو له مرجعان: إما أن يرجع إلى العلم المستفاد من علمتم فيكون من قبيل اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو يعني العدل المستفاد من اعدلوا، وإما أن يرجع الضمير هو إلى الحديث، وليس المقصود بالحديث الذي سيأتي ذكره، لأن الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة، وإنما يعود إلى الحديث الذي يفهم أو الذي يقدر قبله هو، كما في قوله تعالى: لأبويه لكل واحد منهما، يعني لأبوي الميت، ولفظ الميت لم يذكر قبله، لأنه عوده إلى الحرب هنا هذا إذن لا يصح. نشرع الآن ونبدأ بدرسنا وقد وصلنا إلى التوابع. قال: باب التوابع. يتبع ما قبله في إعرابه خمسة، خمسة بجعل عطف البيان وعطف النسق أقساما مختلفة، ومنهم من جعلها أربعة توابع بدمج عطف البيان وعطف النسق تحت عنوان واحد وهو العطف. تعريف التوابع وذكرها إجمالا: التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها، فالإعراب لا يمسها، أي لا يطرأ عليها إلا على سبيل أنه هي تابعة لغيرها، لتابعة لما قبلها، وهي خمسة: النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. وعدها الزجاجي وغيره أربعة، وأدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف. التعريف اللي ذكره المؤلف هو ليس بالتعريف المشهور عند النحاة، لذلك في الهامش قال: لم يعرف الشيخ التابعة، يعني الشيخ ابن هشام، بالتعريف المشهور بين النحاة، وإنما ذكر عبارة قريبة على المبتدئين لتكون تقدمة، يعني مقدمة لذكر أقسام التابعي. المشهور أنه يقال: التابع هو المشارك لما قبله في إعرابه. هذا هو التعريف المشهور عند النحاة. فذكر تعريفا غير مشهور، ويقول هنا في الهامش أنه حتى يكون مقدمة كأنه أسهل على المبتدئ، لكن الله أعلم، يعني ربما كلاهما بنفس المستوى من حيث الفهم والقبول. التابع الأول النعت. قبل أن نأتي إلى هذا هامش لطيف جدا، يقول: إذا اجتمعت الخمسة في الكلام، يعني لو فرضنا أنه اجتمع معنا النعت والتوكيد، عطف البيان، عطف البدل، أي واحد منهم نقدم، إذا اجتمعت الخمسة في الكلام يبدأ أولا بالنعت، ثم بعطف البيان، ثم بالتوكيد، ثم بالبدل، ثم بالنسق. نحو: جاء الرجل، هذا فاعل لا علاقة لنا به، الفاضل، هذا هو النعت الصفة، أبو بكر، هذا عطف بيان، نفسه توكيد، أخوك، هذا بدل، وزيد، هذا هو عطف النسق. التابع الأول النعت. قال: النعت هو التابع المشتق أو المؤول به، المباين للفظ متبوعه. إذا أولا هو تابع، بمعنى تابع في الإعراب، مشتق لا يكون جامدا، وإذا أتى جامدا فيؤول بالمشتق، لذلك قال: أو المؤول به. التابع في هذا التعريف جنس، يعني جنس منطقي يطلق على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. فهنا عندنا التابع بمثابة الحيوان بالنسبة للإنسان. جنس يشمل التوابع الخمسة. وعندما قال المشتق أو المؤول به، هذا قيد مخرج لبقية التوابع، فإنها لا تكون ماذا مشتقة ولا مؤولة بالمشتق. سيأتي الآن على ذلك بأمثلة. ألا ترى أنك تقول في التوكيد: جاء القوم أجمعون، هنا أجمع ليس مشتقا، جاء زيد، زيد، هذا في التوكيد اللفظي. وفي البيان والبدل، يعني عطف البيان والبدل، جاء زيد أبو عبد الله، هنا أبو عبد الله يصح أن يكون بيانا وأن يكون بدلا، كما مر معنا في شرح الأنموذج، كل ما صح أن يكون عطف بيان صح أن يكون بدل، وكل ما صح أن يكون بدل صح أن يكون عطف البيان، لكنه في الغالب هنا الذي يأتي أولا إذا هو كان أشهر من الثاني، مثلا جاء عمر أبو حفص، فيكون الثاني بدل. وإذا عكسنا وقلنا جاء أبو حفص عمر، جعلنا الأول هو غير المشهور والثاني هو المشهور، فالثاني يكون عطف بيان. الآن المؤلف سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى يعطينا أمثلة تثبت بأنه مسألة كون التابع مشتق أو مؤول بالمشتق هذه خاصية موجودة فقط في النعت، فقط في الصفة. وفي عطف النسق جاء زيد وعمر، فتجدها توابع جامدة، وكذلك سائر أمثلتها. ولم يبق إلا التوكيد اللفظي، فإنه قد يجيء مشتقا: جاء زيد الفاضل، الفاضل الأول نعت، والثاني توكيد لفظي، فلهذا أخرجته بقولي المباين للفظ متبوعه. إذن يقول لم يبق إلا التوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي قد يجيء مشتقا، لاحظوا جاء زيد الفاضل الفاضل، الفاضل الأول هو صفة نعت لزيد، الفاضل الثاني هو توكيد لفظي للفاضل الأول. لو كان التعريف إلى هنا قال فقط مشتق أو مؤول بالمشتق كان التعريف يشمل الفاضل الثاني لأنه مشتق، لكن لاحظوا هو زاد قيدا آخر لم أشرحه قبل قليل عندما قرأت المتن، ألا وهو عندما قال المباين للفظ متبوعه. لماذا قال هذا؟ حتى يخرج مثل هذه الصورة، لأنه الفاضل الثاني هو نفس الفاضل الأول. إذن عودة أخرى إلى التعريف، قال التابع يشمل التوابع الخمس، المشتق أو المؤول به، هذا يخرج جميع التوابع عدا النعت، عدا النعت، لكنه يشمل صورة واحدة، فيما إذا كان النعت ماذا؟ فيما إذا كان النعت توكيدا، فيما إذا كان النعت عفوا مؤكدا توكيدا لفظيا، مثلا تقول جاء زيد الفاضل، الفاضل هذا اسم مشتق تابع لما قبله، تمام هذا نعت. لو أكدنا الفاضل وقلنا جاء زيد الفاضل الفاضل، الفاضل الثاني لا يعرب نعتا وإنما هو توكيد لفظي للنعت اللي هو الفاضل الأول، فكيف نخرجه من التعريف؟ هذه إشكالية، لأن التعريف ينبغي أن يكون مانعا من دخول الأغيار، فذكر هذا القيد المباين للفظ متبوعه، هذا القيد حتى يخرج هذه الصورة. إذن لحد الآن أو المؤول به التعريف ماذا؟ التعريف غير مانع من دخول الأغيار، يشمل هذه الحالة، لكن عندما قال المباين للفظ متبوعه أخرجه. كيف يخرج؟ عندما قلت جاء زيد الفاضل الفاضل، الفاضل الثاني مطابق من حيث اللفظ للفاضل الأول، فهو ماذا قال؟ المباين للفظ متبوعه، هذا الثاني يجب أن يكون مباينا وهنا ليس مباينا، إذن فخرج من التعريف. هذا معنى كلامه هنا عندما قال فإنه وكذا، نعم ولم يبق إلا التوكيد اللفظي، فإنه قال قد يجيء مشتقا، يعني في بعض الحالات ليس في كل الحالات. مثال ذلك جاء زيد الفاضل الفاضل، الأول نعت لزيد والثاني توكيد لفظي للفاضل، فهنا الفاضل الأول من جهة هو تابع ومن جهة هو متبوع، تابع لزيد نعت له، متبوع لأنه ماذا؟ لأنه ما بعده توكيد له فهو مؤكد. قال فلهذا أخرجته، لأن لحد الآن التعريف قلنا غير مانع من دخول الأغيار، فنريد أن نخرج هذا الغير بقولي المباين للفظ متبوعه. فإن قلت قد يكون التابع المشتق غير نعت، أحيانا لا يكون نعت، مثال ذلك في عطف البيان والبدل قولك قال أبو بكر الصديق، لاحظوا. فإن قلت هذا جواب لسؤال مقدر، السؤال هو أنه أحيانا أنت قلت أنه النعت فقط هو الذي يأتي مشتقا أو مؤولا بالمشتق، يقول لا، هناك بعض الحالات البدل يكون مشتق، عطف البيان يكون مشتق، كيف تدعي هذه الدعوة وتقول إنه عطف البيان والبدل لا يكون مشتقا؟ الجواب قال قد يكون التابع المشتق غير نعت، يكون عطف بيان ويكون بدل. صحيح هذا الكلام؟ نعم. قال أبو بكر الصديق، قال فعل ماضي، أبو بكر هنا فاعل، أبو فاعل، بكر مضاف إليه، الصديق هنا يعرب بدل من أبي بكر، بدل، وهو مشتق. كيف مشتق؟ صديق، هذه صيغة مبالغة فهي مشتقة. قال عمر الفاروق، هنا أيضا الفاروق بدل من عمر وهو مشتق. في عطف النسق، رأيت كاتبا وشاعرا، يعني ليس فقط في البيان عطف البيان والبدل، وإنما هذا وارد في عطف النسق أيضا. بالمناسبة يعني هو كأنه هنا قال أنه كلاهما ممكن أن يكون عطف بيان أو نسق، عطف بيان عفوا أو بدل. وفي عطف النسق هذا القسم الثالث، مثال ذلك في البيان والبدل هذا. وفي عطف النسق العطف بحروف العطف، رأيت كاتبا وشاعرا، هنا شاعر على وزن فاعل. الجواب عن هذا، قلت الصديق في قال أبو بكر الصديق، والفاروق في قال عمر الفاروق، وإن كانا مشتقين، صحي مشتقة، إلا أنهما صارا لقبين على الخليفتين، لاحقين بباب الأعلام كزيد وعمر. يعني يريد أن يقول إنه هذا صار من العلم المنقول. مثلا الآن شخص عندما تسميه فائز، ابنك تسميه فائز، هذا اسم فاعل، هنا عندما سميناه فائز خرج عن طور الاشتقاق، هذا صار علم، لكن أصله كان مشتق. ولذلك ربما إنسان تسميه فائز وهو خسران طول عمره، لا علاقة لتسمية بالمسمى. إذن هذا هو الجواب الأول. طيب، رأيت كاتبا وشاعرا في عطف النسق، ما هو جوابكم؟ قال وشاعرا في المثال المذكور نعت حذف منعوته. يقول رأيت كاتبا وشاعرا، هنا هذا شاعرا وإن كان بحسب الظاهر معطوف على كاتبا، لكنه في الحقيقة هو ليس هو المعطوف، وإنما هو صفة لمعطوف محذوف، وهذا المعطوف المحذوف هو معطوف أيضا على معطوف عليه محذوف، لأنه التقدير، رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، فلذلك العطف هو عطف رجلا على رجلا. قال وذلك المنعوت هو المعطوف، وكذلك كاتبا، يعني اللي هو معطوف عليه، رأيت كاتبا، ليس مفعولا في الحقيقة، ليس هو المفعول به لرأيت، لا، إنما هو صفة للمفعول يعني المحذوف. والأصل رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، إذن لا يرد علينا هذا الإشكال وهذا الاعتراض. الآن نأتي إلى رأس موضوع جديد، فائدة النعت. ما هي الفائدة من ذكر النعت في اللغة العربية؟ قال وفائدته تخصيص، أولا هذا متى يكون تخصيص؟ إذا كان المنعوت نكرة، تقول مثلا جاء رجل عالم، هنا خصصت العالم، خرج به الجاهل. وقلنا معنى التخصيص سابقا تقليل الشيوع، يعني رجل إذا كان يطلق على مليون، إذا عندما تقول رجل عالم أصبح يطلق على 300,000 مثلا، وهكذا. إذن تخصيص عندما يكون نكرة. أو توضيح، هذا عندما يكون ماذا؟ يكون معرفة. تقول مثلا جاء زيد، خلاص زيد اسم علم، عرفنا زيد من هو. زيادة في الإيضاح، لا أحد يتوهم أنه الذي جاء هو ليس زيد المتعارف عليه، وإنما هو زيد ثاني. جاء زيد الصالح، هذا الرجل المشهور بالولاية والصلاح والتقوى، هو هذا الذي جاء. فهذه زيادة في التوضيح. أو مدح أو ذم أو ترحم، هنا عندما مدح، عندما الصيغة تدل على المدح، يعني السياق يدل، بسم الله الرحمن الرحمن، مدح للفظ الجلالة. الذم عكسه، الصيغة تدل على الذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو ترحم مثلا، عندما كما في مثاله اللهم ارحم عبدك الذليل المسكين الفقير، وهكذا. توكيد أن يكون المعنى هو موجود من غير النعت، لكن يؤتى به كأنه أيضا زيادة في الإيضاح، لكن هنا هذا يسمى توكيد. تلك عشرة، لا أحد يتوهم أنه عشرة أقل بيوم أكثر بيوم، لا، قال كاملة. نفخ في الصور نفخة واحدة، فهذه هنا كاملة تسمى توكيد، وهناك فرق بينها وبين التوضيح. فائدة النعت إما تخصيص نكرة كقولك مررت برجل كاتب، أو توضيح معرفة. لاحظوا هنا قال نكرة، هنا قال معرفة، كقولك مررت بزيد الخياط. أو مدح، الغرض منه المدح، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم كلاهما نعت، كلاهما صفة للفظ الجلالة، فهنا هذا مدح للباري جل في علاه باتصافه بصفة الرحمة. أو ذم عكس الرحمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم هنا صفة للشيطان، وجاء على سبيل الذم. أو ترحم نحو اللهم ارحم عبدك، يتكلم هو عن نفسه، يعني يقول يا ربي ارحمني، اللهم ارحم عبدك هذا الذي يناجيك يدعوك الآن المسكين. هذا المسكين هو صفة لعبده. أو توكيد نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فكاملة صفة لعشرة، وعشرة هي واضحة يعني عشرة، لكن قال كاملة تكون زيادة في التأكيد. نفخ في الصور نفخة معناها واحدة، لأنه هذه التاء تفيد ماذا؟ تفيد الوحدة، نفخة أي واحدة، لكنه جاء بعدها واحدة للتأكيد. هنا عندنا في النعت، النعت كما مر معنا في شرح الأنموذج ينقسم على قسمين، النعت الحقيقي والنعت السببي. ففي النعت الحقيقي النعت يتبع المنعوت 4 من 10، وفي النعت السببي 2 من 5. والآن نشرع في هذا الموضوع. هناك معلومة الحقيقة تعرفونها، يعني أنه هذا يسمى نعت ويسمى صفة، على اختلاف بين النحاة والبصريين، منهم من يطلق عليه نعت، منهم من يطلق عليه صفة، أو يسمى وصف أحيانا يعني أقل. وهذا النعت الحقيقي عندما يكون صفة لما قبله، جاء زيد العالم، العالم صفة لزيد. السببي أن يكون في الحقيقة المعنى ليس نعتا لما قبله للمنعوت، وإنما هو نعت من حيث المعنى لما بعده. جاء زيد العالم أبوه، فهنا العالم من حيث المعنى صفة للأب، قد يكون زيد جاهل لكنك وصفت الأب، لكن هذا العالم من حيث المعنى هو صفة للأب، ومن حيث الإعراب وهو تابع لما قبله، وفيه تفصيل يعني يأتي الآن. قال: ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب. أوجه الإعراب الثلاث، يعني الرفع والنصب والجر، وأكيد لا يوجد جزم لأنه النعت لا يكون إلا اسما، وكذلك من التعريف والتنكير. إذن هنا عندنا ثلاثة أوجه الإعراب، نأخذ واحدة. تعريف وتنكير اثنان، نأخذ واحدة. ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث. يعني إذا كان رفع ضميرا مستترا، يقصد بذلك إذا كان نعتا حقيقيا، لأنه النعت الحقيقي دائما يكون فيه ضمير مستتر يعود إلى ما قبله. تقول: جاء زيد العالم، جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، العالم صفة لزيد، دائما نقول وفيه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد. هذا هو الإعراب الصحيح، هذا هو الإعراب الكامل. مررت بزيد الصالح، الصالح تقول صفة لزيد مجرور وعلامة جره الكسرة، وفيه ضمير مستتر تقديره هو يرجع إلى زيد. إذن في النعت الحقيقي، في النعت الحقيقي يوجد عندنا ضمير مستتر يعود إلى المنعوت، هذا هو النعت الحقيقي. فلذلك ماذا قال؟ قال: ثم إن رفع ضميرا مستترا، يعني كان نعت حقيقي، تبع إضافة لهذا في واحد من التذكير والتأنيث، يتبع ما قبله تذكيرا وتأنيثا، وواحد من الإفراد وفرعيه، يعني المثنى والجمع. فإذا المجموع هنا صار 4 من 10. العشرة هي أوجه الإعراب ثلاثة، تعريف وتنكير صار 5، وتذكير وتأنيث صار 7، وإفراد وتثنية وجمع صار 10. من هذه كل واحدة تأخذ واحدة، فصار المجموع 4 من 10. هذا عندما يكون النعت حقيقيا. طيب إذا كان النعت سببي، قال: وإلا، يعني إذا كان النعت سببي فهو كالفعل. والأحسن كالفعل ما معناه؟ يعني معنى هذا أنه لا يذكر ولا يثنى ولا يجمع عندما يكون الفاعل، مثل تقول: جلس الزيدون، وكذلك هنا أيضا لا تلحق هذه الأمور، لكنه يرفع وينصب ويجر تبعا لما قبله كما سيأتي تفصيله الآن. إذن عندما قال وإلا، يعني إذا كان النعت سببيا ولم يكن حقيقيا. قال: والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون. ماذا يريد هنا أن يقول؟ يريد أن يقول في النعت السببي يجوز لنا أن نستعمل جمع التكسير. قعود هنا جمع تكسير، وفي جمع التكسير لا شك عندما يعني يكون الفاعل في النعت السببي جمع، الفاعل غلمان وهو جمع، ممكن نستعمل جمع التكسير قعود وهو الأفصح، ويجوز أيضا أن نستعمل المفرد جاءني رجل قاعد غلمانه، ويجوز على قلة أن نستعمل جمع المذكر السالم قاعدون غلمانه، وهذا على لغة أكلوني البراغيث التي مرت معنا، لأنه قلنا هو كالفعل، كما أنه الفعل لا تلحقه العلامة، فهنا قاعدون هذه الواو هي صحيح ليست فاعل، هي علامة على الرفع، لكنها بمثابة واو يقعدون لأنها شبيهة بها، ولذلك كانت هذه أضعف اللغات، وهي لغة وهي تخرج على لغة أكلوني البراغيث. قال الشارح: اعلم أن للاسم بحسب الإعراب 3 أحوال: رفع ونصب وجر، وبحسب الإفراد وغيره ثلاثة أحوال: إفراد، تثنية، وجمع. وبحسب التذكير والتأنيث حالين، وبحسب التنكير والتعريف حالين، كما هو معلوم عندنا. فهذه 10 أحوال للاسم، ولا يكون الاسم عليها كلها أكيد في وقت واحد. يعني لا يمكن أن يكون الاسم مرفوع ومنصوب ومجرور في نفس الوقت، أو معرفة ونكرة في نفس الوقت، لا، ولا يكون الاسم عليها كلها في وقت واحد. هنا كلها، كلي هو توكيد للها في عليها، لما في بعضها من التضاد. يعني هناك تضاد بين التعريف والتنكير. ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا يعني في نفس الوقت، ولا معرفا منكرا، ولا مفردا مثنى مجموعا، ولا مذكرا مؤنثا. هذا كلام بديهي واضح عندكم، ذكره المؤلف حتى يكون تمهيد وتوطئة لما سيأتي. وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد 4 أمور، وهي من كل قسم واحد. يعني من كل قسم نأخذ واحد. تقول: جاءني زيد. الآن هو لا يتكلم عن النعت، لا، يتكلم بشكل عام، يتكلم إنه هذه المذكورات لا تجتمع فيها الصفات المتضادة: الرفع والنصب والجر، التذكير والتأنيث. لذلك لم يأتنا لحد الآن بمثال النعت، وإنما أتانا بمثال زيد. جاء زيد اللي هو فاعل وليس تابع من التوابع. يريد أن يقول هنا أن هذه الأشياء المتضادة لا تجتمع في زيد. تقول: جاءني زيد، فيكون فيه الإفراد والتذكير والتعريف والرفع. زيد مفرد، لا هو مثنى ولا جمع، مذكر، تذكير ليس بمؤنث، تعريف معرفة علم وليس بنكرة، رفع مرفوع وليس بمنصوب ولا مجرور. فإن جئت مكانه برجل، يعني قلت: جاءني رجل، ففيه التنكير بدل التعريف، وبقية الأوجه نفسها. فإن جئت مكانه بالزيدان، جاء الزيدان، أو الرجال، ففيه التثنية في الزيدان، أو الجمع في الرجال بدل الإفراد، وبقية الأوجه على حالها، يعني إنه مرفوع وكذلك معرفة إلى آخره. فإن جئت مكانه بهند، ففيه التأنيث بدل التذكير، وبقية الأوجه على حالها، أنه مفرد ومعرفة وهكذا. فإن قلت: رأيت زيدا، أو مررت بزيد، ففيه النصب أو الجر بدل الرفع، وبقية الأوجه على حالها. هذا الكلام الحقيقة واضح جدا، لكن قلنا ذكره توطئة وتمهيدا. قال: ووقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في 4 من 10. الآن نحن هنا الكلام انتهى، هذا الكلام كان كلام تمهيدي. ابن هشام رحمه الله تعالى، لاحظوا ماذا قال في المتن. قال: ويتبع منعوته في 1 من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير. هذا هو في النعت السببي، يتبع منعوته في 1 من أوجه الإعراب والتعريف والتنكير، ولا يتبعه في الباقيات. قال: ثم إن رفع ضميرا مستترا، قلنا يعني إذا كان نعت حقيقي لا يضاف إلى ذلك في النعت الحقيقي، تبع في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. هكذا أراد أن يقول. وإلا يعني إذا كان نعت سببي، لا، هذه الأشياء فهو كالفعل، كالفعل بمعنى لا يتبع في التذكير والتأنيث، ولا يتبع في الإفراد والتثنية والجمع. هذه الطريقة التي أتى بها، هذا الأسلوب، ربما ظاهرا هو فيه تشويش على الطالب. يعني كان من البداية يقول إنه النعت يتبع المنعوت إذا كان حقيقي في 4 من 10، وإذا كان سببي 2 من 5، والأمر ينتهي. لكنه تعمد في هذا الصنيع، لماذا فعل هذا؟ الآن يقول لماذا فعل هذا؟ يقول أنا خالفت بقية النحات، بقية المعربين، ووقع في عبارة بعض المعربين، يعني الذين ألفوا في كتب النحو وكانوا يعربون الأسماء. مصطلح المعربين غير مصطلح النحات، يعني لأنه النحات كلمة كبيرة، يعني علماء النحو، لكن المعرب اللي ألف في النحو له كتابات وله مشاركات بسيطة. ووقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في 14. نعم هذا الكلام صحيح في النعت الحقيقي. قال ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور الأربعة التي يكون عليها، وليس كذلك، وإنما حكمه أن يتبعه في 2 من 5 دائما. معنى دائما يعني إذا كان النعت حقيقي أو سببي، وهما 1 من أوجه الإعراب رفع نصب جر، وواحد من التعريف والتنكير. هذا إذا كان حقيقي، وإذا كان سببي فهو كذلك. قال ولا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب أبدا، في النعوت يعني حقيقي أو سببي، ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير. طيب، لذلك إذن هو قال هذا الكلام وأتى بهذا الأسلوب. أنهينا الكلام الآن. فعبارته في الحقيقة في المتن ماذا قال إذن؟ أول ما استفتح الكلام قال ويتبع منعوته في 1 من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير. هذا الكلام ذكره بالبداية لأنه عام للنعت الحقيقي والنعت السببي. ثم النعت الحقيقي فيه إضافات. قال ثم إن كان رفع ضميرا مستترا، قلنا يعني كان نعت حقيقي، تبع إضافة لهذا في 1 من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه التثنية والجمع. وإلا يعني وإذا ما رفع ضميرا مستترا وإنما رفع اسما ظاهرا، جاء زيد العالم أبوه، فحكمه كالفعل، بمعنى لا يتبع في التذكير والتأنيث ولا في الإفراد والتثنية والجمع. هذه يعني خلاصة الكلام، وبين هنا لماذا فعل ذلك وقال هذا. إيراد وجوابه، يعني إيراد يعني اعتراض، وجواب على هذا الاعتراض. فإن قلت هذا منتقض بقولهم هذا جحر ضب خرب، لاحظ هنا خرب هو صفة لجحر، المفروض يقال هذا جحر ضب خرب بالرفع، وقد ورد عن العرب بالجر. ونحن قلنا الآن بأن الصفة تتبع الموصوف، وخرب هنا لم يتبع جحر، لم يرفع، فوصفوا المرفوع وهو الجحر بالمخفوض وهو خرب. هذا جحر، يعني ربما أخواننا من غير العرب الجحر لا يفهمون هذه الجملة. الجحر معناه الفتحة الموجودة في الجبال، الموجودة في الصحراء، هذه الفتحة تكون لحيوان، هذا الحيوان يدخل فيها ويختبئ. هذا الحيوان عندنا يسمى بحيوان الضب، فالضب إذن هو حيوان. فماذا قالوا؟ هذا جحر ضب، يعني هذا مكان لاختباء الضب. خرب يعني خربان، يعني انهار هذا الجحر، فهذا خرب هو صفة لجحر، الجحر هو الخرب. أما الضب، حيوان الضب لا يوصف بأنه خرب أو ليس بخرب. هذا التركيب بالضبط مثل جمع المذكر، ماذا نقول؟ السالم، لا نقول السالمي، لأن الذي يوصف بالسلامة هو الجمع وليس المذكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هنا الاعتراض والإشكال أنه خرب كان حقه أن يكون مرفوعا لأنه صفة لجحر
لكنه جاء مجرورا. فوصف المرفوع اللي هو الجحر بالمخفوض اللي هو خرب. وكذلك بقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. لاحظوا هنا همزة لمزة، همزة هذه نكرة، وقلنا قبل قليل أنه في النعت، النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. الذي هنا هو الصفة ونعت لهمزة، بينما الذي مذكر وهمزة، بينما الذي معرفة وهمزة نكرة. فكيف يكون النعت معرفة والمنعوت نكرة وقد قلنا قبل قليل بأن النعت يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره؟ قال: فوصف النكرة وهي كل همزة لمزة بالمعرفة اللي هي الذي جمع مالا. فهنا كل همزة لمزة، كل نكرة، همزة نكرة، لمزة نكرة. الذي هو صفة لكل، كل الذي هو يعني يصف علي، يصدق عليه وصف الهمزة ووصف اللمزة. وبقوله تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فهنا عندنا من الله لفظ الجلالة، العزيز صفة لفظ الجلالة، وجاء معرفة، جيد، ما عندنا أي إشكال في ذلك. العليم صفة لفظ الجلالة، أيضا جاء معرفة، ولفظ الجلالة معرفة علم، ما عندنا إشكال في ذلك. الإشكال يأتي هنا، الإشكال يأتي هنا في قوله غافر الذنب. فهنا غافر هو نكرة، عندما أضيف إلى الذنب هذه الإضافة إضافة لفظية، ولذلك بقي غافر على التنكير. فكيف وقع صفة للفظ الجلالة؟ هذا إشكال، وربما هذا الإشكال هنا لم يذكر الإجابة عنه. الإشكال الثاني، وكذلك قابل التوبة، الإشكال الثاني هو شديد العقاب. هنا شديد هو أيضا صفة للفظ الجلالة، وجاء مضافا إلى العقاب، لكن هذه الإضافة أيضا لا تفيد التعريف، لا تفيد التعريف. لماذا؟ لأنه من إضافة الصفة المشبهة شديد إلى الفاعل، وهي لا تكسب التعريف. فكيف وقعت صفة للفظ الجلالة المعرفة؟ فشديد نكرة وهو صفة، والموصوف لفظ الجلالة وهو معرفة، وقلنا قبل قليل النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. ربما أحد يقول شديد مضاف والعقاب مضاف إليه، فشديد إذن هو معرفة بالإضافة. نقول لا، إضافة الصفة المشبهة لا تكتسب التنكير، لا تكتسب التعريف عفوا من المضاف إليه. قال: فوصف المعرفة اسم الله تعالى بالنكرة وهي شديد العقاب. وإنما قلنا إنه نكرة يعني شديد، لأنه من باب الصفة المشبهة، ولا تكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال، فهو منفصل عن العقاب، ولذلك لم يكتسب منه التعريف. ألا ترى أن المعنى شديد عقابه ولا ينفك في المعنى عن ذلك؟ هذا هو الإيراد والإشكال والجواب عن ذلك. قلت الآن يأتي بجوابين، الأول للأول والثاني للثاني. أما قولهم هذا جحر ضب خرب، فأكثر العرب ترفع خربا، يقولون هذا جحر ضب خرب، وعلى هذا الكلام ولا إشكال فيه، هنا لا يوجد إشكال، الكلام سليم. أما ومنهم من يخفض يقول خرب، لماذا يخفض؟ لمجاورته للمخفوض. إذن هذا ماذا يسمى؟ يسمى الجر بسبب المجاورة، كما قال الشاعر: قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. هذا كلام الشاعر ليس شاهدا نحويا، وإنما ذكره من باب الطرفة، من باب الشيء بالشيء يذكر، إنه كما يقولون أحيانا الجار الطيب قد يؤخذ بجرم الجار السيء. فرجل جاره سيء يقول: هذا إنسان سيء، أكيد جاره أيضا سيء مثله. وهنا ضب جاء مجرورا، خرب هو مرفوع لأنه تابع لجحر، لكنه خرب جاء مجرور لأنه جاره اللي هو بجنب ضب جاء مجرور. فحتى يكون طريقة النطق حتى تكون سهلة، حتى يكون خفيف على اللسان، جعلوا خرب أيضا مجرور وإن كان حق الرفع. ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ اللي هو ضب وخرب. يعني كذلك جمع المذكر ممكن أن نقول السالمي، ويكون لأنه مجاور للمذكر، لكن هذا إذا قلنا بأنه الجر على المجاورة هو قياسي، والراجح أنه الجر على المجاورة هو سماعي، فقط الذي سمعناه من العرب ننطقه هكذا ولا يقاس غيره عليه. ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ وإن كان المعنى على خلاف ذلك. وعلى هذا الوجه ففي خرب ضمة مقدرة، يعني عندما نعرب هذا جحر ضب خرب، تقول خرب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مرفوع بضمة مقدرة لأنه صفة لجحر. ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المجاورة اللي هي الكسرة، وذلك وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه، يعني هو يبقى مجرور، مجرور لكن تقديرا من أنه تابع لمنعوته في الإعراب، كما أن نقول إن المبتدأ والخبر مرفوعان. ولا يمنع ذلك من قراءة الحسن البصري وهي قراءة شاذة: الحمد لله رب العالمين. الحمد هذا أيضا هنا الجر بسبب المجاورة للفظ الجلالة بكسر الدال تباعا لكسرة اللام. ولا يمنع من ذلك أيضا قولهم في الحكاية، تقول ضربت زيدا، أحد يقول لك من زيدا؟ يعني زيدا الذي ورد في الجملة عندما قلت مررت ضربت زيدا. فهنا عندما تعرب من زيدا، من مبتدأ وزيدا خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. وكذلك من زيد، مررت بزيد، من زيد؟ إذا سألت من قال رأيت زيدا مررت بزيد، وأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية الإعراب. وقد تبين صحة قولنا. إذن الخلاصة أن كلامنا صحيح ولا إشكال في كلامنا عندما قلنا إن النعت لا بد أن يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره. فهذه الاعتراضات التي وردت جاءت الإجابة عليها شافية، والحمد لله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم.